الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث في الدروس الماضية، وتكلمنا في الدرس الماضي على بعض الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، منها المؤذن هل يقول مثل ما يقول أو لا. وعرفنا أن هناك من أهل العلم من قال إن المؤذن يردد خلف نفسه لأنه سمع أذان نفسه. من ذهب إلى هذا من أهل العلم؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه، وأكثر العلماء كما عرفنا لا يرون هذا وهو صحيح، فإن الغلط كما عرفنا أن يكون السامع مشاركا للمؤذن، والمؤذن قد جاء بالأذان فلا معنى لترديد ما جاء به. هكذا تكلمنا على سماع السامع لإقامة المقيم، وأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى الترديد خلف المقيم، وهناك من أهل العلم من لم يذهب إلى الترديد. ممن ذهب إلى الترديد الذين ذهبوا إلى الترديد، نعم كثير من أهل العلم ذهبوا إلى هذا، كالإمام الشافعي رحمة الله عليه وعلماء الحنابلة والإمام أحمد فيما يدل على الترديد، فيما يدل عنه أيضا على عدم الترديد والاقتصار على الدعاء، أنه كان إذا سمع الإقامة رفع يديه ودعا. وعلماء الحنفية النزاع فيما بينهم، منهم من ذهب إلى الترديد ومنهم من ذهب إلى عدم الترديد. ومن ذهب إلى الترديد احتج إن بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذان الآخر الإقامة. وعرفنا أن دخول الإقامة في مسمى الأذان من باب التغريب، أما عند الإفراد ما يستقيم إدخال الإقامة في مسمى الأذان عند إفراد الأذان. والحين سمعتم المؤذن، وإذا سمعتم النداء أي بالأذان، وليس في الحديث إذا سمعتم الأذانين حتى نقول تدخل الإقامة، فالإقامة تدخل في مسمى الأذان من باب التغريب. أما إذا أفرد الأذان فلا تدخل الإقامة على ما سبق إيضاحه. حديث أبي أمامة أو رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل خلاف فيه، الذي رواه الإمام أبو داود في سننه، أن النبي عليه الصلاة والسلام حين سمع المقيم يقول قد قامت الصلاة قال صدقت وبررت. وش حال هذا الحديث؟ ضعيف. وش فيه من علم؟ أقامها الله وأدامها. نعم قال أقامها الله وأدامها. نعم صحيح. عن شهر المخوش في محمد بن ثابت العبدي من الضعفاء، يروي عن رجل مبهم ويروي ذاك الرجل عن شهر بن حوشب، فلا يثبت هذا الحديث فيما يتعلق بالترديد خلف المقيم على ما سبق إيضاحه. تكلمنا على حديث عائشة رضي الله عنها في قول النبي عليه الصلاة والسلام حين قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال وأنا أشهد أن محمدا رسول الله، قال وأنا الذي رواه أبو داود وغيره. وش الصحيح فيه؟ من مراسيل عروة بن الزبير. نعم مراسيل عروة بن الزبير كما رجح ذلك الحافظ الدارقطني رحمة الله عليه في العلل وهو أيضا في أحاديث معلة. نبهت في الدرس الماضي على حديث عائشة الذي في البخاري على حديث معاوية الذي في البخاري وأنه ردد خلف المؤذن فلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا قال وأشهد أن محمد رسول الله قال وأنا ثم رفع ذلك معاوية في آخر الحديث ما فعله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما قاله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ما قال فيه وأنا وأنا اقتصر على قوله وأنا هكذا جاء في رواية البخاري وجاء في رواية الطبراني في معجمه الكبير أنه قال وأنا نعم قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وفي الموضع الآخر قال وأنا أشهد أن محمدا رسول الله في أنه صرح بالشهادتين ولم يقتصر على قوله وأنا وإنما صرح بالشهادتين ورواية الطبراني فيها ضعف والعمدة في ذلك رواية الإمام البخاري في صحيحه فيكون حديث معاوية يغني عن حديث أبي هريرة حديث معاوية يغني عن حديث أبي نعم يغني عن حديث عائشة حديث معاوية يغني عن حديث عائشة فإذا قال في هذا الموضع وأنا إذا قال إذا سمع المؤذن وهي يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال وأنا فهذا مما يجزئ فإن معنى الكلام وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا إذا قال وأشهد أن محمد رسول الله قال وأنا بمعنى وأنا أشهد أن محمد رسول الله فيغني في ذلك حديث معاوية رضي الله عنه هذا من باب التنبيه على ما سبق. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهذا كما عرفنا وارد في سماع المؤذن بالأذان بالكلمات الشرعية في الأذان بالكلمات الراتبة بالكلمات الأذان أما الكلمات الغير راتبة سبق الكلام فيها وأن الأصل الترديد فالكلمات الغير راتبة كما إذا قال صلوا في رحالكم أو قال صلوا في بيوتكم فإنه لا يردد خلفه في مثل هذه الكلمات الغير راتبة وهكذا إذا حصل منه النداء بغير الأذان إذا حصل منه النداء بغير الأذان كالنداء في صلاة الكسوف إذا نادى وقال في ندائه الصلاة جامعة وهكذا في غير الكسوف فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يجمع الناس أمر المؤذن بالنداء ينادي في الناس الصلاة جامعة فيجمع الناس لأي أمر مهم أراده رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا قال الصلاة جامعة فلا يردد خلفه ومن قال من أهل العلم أنه يقول في هذا الموضع لا حول ولا قوة إلا بالله فهو مجرد استحسان ما عليه حجة شرعية والصواب على أنه لا يردد إلا خلف الأذان خلف الكلمات الراتبة من كلمات الأذان فإذا نادى المؤذن بغير الأذان كالصلاة جامعة فيجيب المنادي بفعله لا بقوله نعم يجيب المنادي بفعله بمعنى أنه يذهب إلى المسجد ويجيب النداء بفعله ولا يجيب النداء بقوله، فلا يقول تفضل، فلا يقول الصلاة جامعة، ولا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هذا مما لا أصل له في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، وبه ختم المؤلف باب الأذان. ثم دخل المؤلف رحمة الله عليه في باب استقبال القبلة، باب استقبال القبلة. واستقبال القبلة كما هو معلوم من الواجبات المتحتمة، استقبال القبلة من الواجبات المتحتمة، ولا تصح الصلاة إلا باستقبالها. وفي حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم. وهذا مما يدل على أن من استقبل غير قبلة المسلمين ليس بمسلم، ومن ليس بمسلم لا تصح منه الصلاة. فإذا استقبل قبلة اليهود أو قبلة النصارى وترك استقبال الكعبة متعمدا فليس بمسلم كما يدل عليه هذا الحديث. فالمسلم هو الذي يستقبل القبلة، يستقبل قبلة المسلمين. ولهذا يقال في حق المسلمين وفي شأن المسلمين وفي أمر المسلمين بأنهم أهل القبلة، يقال أهل القبلة. فإذا نعم فيقال فيهم أهل القبلة، لاستقبالهم قبلة واحدة وهي الكعبة. في حق من كان مشاهدا لها كما هو معلوم، أو في حكم المشاهد، ومن لم يكن مشاهدا للكعبة هنا في حكم المشاهد فإنه يستقبل الجهة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والشطر بمعنى الجهة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا لمن كان في نعم لمن كانت قبلته لمن كانت قبلته في هذا الموضع. من كان في شمال الكعبة أو جنوب الكعبة، فمن كان في الشمال أو في الجنوب فإنه يستقبل ما بين المشرق والمغرب، ومن كان في جهة المشرق يستقبل ما بين الشمال والجنوب، ومن كان في جهة المغرب يستقبل ما بين الشمال والجنوب. على كل لا يصح الإسلام إلا باستقبال القبلة كما يدل عليه حديث أنس، ولا يصح الإسلام إلا بالصلاة. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. والذي يمتنع من أكل ذبائح المسلمين، وهذا يشهد على ماذا؟ الذي يمتنع من أكل ذبائح المسلمين فلا يأكل ذبائح المسلمين، يدل على عدم إسلامه. هذا يدل على عدم إسلامه، هذه قرينة وأمارة تدل على عدم إسلامه كونه يمتنع عن أكل ذبائح المسلمين، لا لمرض فيه، مرض في بدنه. إذ لو كان به مرض في بدنه لم تنع من الذبائح مطلقا، لم تنع من اللحم مطلقا، لكن كونه يأكل ذبائح اليهود والنصارى وذبائح المجوس وذبائح سائر الكافرين ويمتنع من أكل ذبيحة المسلم. هذه قرينة وأمارة تدل على أنه ما هو من المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. إذا لابد من استقبال القبلة. وسبق أن تكلمنا على جملة من الأحكام المتعلقة باستقبال القبلة في درس الصفة، صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيما مر معنا فيما مضى. ونأخذ من شأن الله عز وجل جملة من الأحكام المتعلقة باستقبال القبلة في الأحاديث التي أوردها العلامة المقدسي رحمة الله عليه في عمدة الأحكام. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية البخاري كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. وهذا الحديث يدل على أن المسافر إذا تنفل على ظهر راحلته لا يجب عليه أن يستقبل القبلة، يدل على أنه لا يجب عليه أن يستقبل القبلة إذا تنفل على ظهر راحلته، لأنه قال حيث كان وجهه، كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، فلا يجب عليه أن يستقبل القبلة، وإنما يستقبل جهة سيره. وجهة السير تقوم في حقه مقام القبلة. غير أن العلماء تنازعوا في استقبالها عند تكبيرة الإحرام، والأكثر على عدم الوجوب، وأوجبها الإمام أحمد في رواية لحديث أنس الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتوجه حيث توجهت به راحلته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام. وهذا الحديث مقيد لحديث عبد الله بن عمر أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، مقيد في هذا الصورة فيما أو مخصص بها في هذه الصورة. فيقال كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، وكان يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام. فأنس رضي الله عنه بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام. فينبغي المحافظة على ذلك، وذلك أن الصلاة على الراحلة حكمها أخذ من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وللأصل هو وجوب استقبال القبلة، والأصل هو الصلاة على الأرض. وإنما عرفنا ما يجوز في السفر في حق المتنفل من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه كان يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، ثم يتجه حيث توجهت به راحلته. فالقول بوجوب الاستكمال في هذا الموضع لا يبعد، لا يبعد أن يقال بالوجوب باعتبار أن الأصل هو وجوب استكمال القبلة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما دل الدليل على عدم وجوب الاستكمال، والدليل دل في أثناء السير أن المتنفذ في أثناء سيره لا يستقبل القبلة، بقى في أول تنفله. نعم، أن الدليل دل على من شرع في سيره بعد تكبيرة الإحرام أنه لا يجب عليه أن يستقبل القبلة، لكن بقى في تكبيرة الإحرام. فأنس أثبت الاستقبال وابن عمر لم يتعرض له، فلا يقال أن ابن عمر نفى، وإنما يقال ابن عمر لم يتعرض لهذه القضية، قال كان يسبع على ظهر راحلته حيث كان وجهه، لم يتعرض لهذه القضية بنفي ولا إثبات. وأنس ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة، فلا شك أن الأحوط هو أن تستقبل في هذا الموضع. ومن قال بوجوب ذلك له حجته القوية، باعتبار كما عرفنا أن الأصل هو استقبال القبلة، وجوب استقبال القبلة، لا يخرج من هذا الأصل إلا ما دل عليه الدليل على خروجه، وما لم يدل الدليل على خروجه فالأصل أنه باق على الوجوب. فما ذهب إليه الإمام محمد رحمه الله عليه له حظه من النظر. وهذا إذا كان من الأمور المتيسرة، أما إذا لم يتيسر ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كأن يكون المركوب عبارة عن بعير قد ربط بغيره كما كان يفعل في الأزمان القديمة، بعير يربط بالذي قبله والذي قبله بالذي قبله، وتسير الإبل سيرا واحدا، فالراكب عليها لا يستطيع أن يوجه البعير إلى جهة القبلة، يتعسر عليه هذا الأمر. فإذا كان كذلك فإن هذا لا يجب، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. وهكذا قال إذا كانت مستعصية، كأن يكون على ناقة مستعصية يريد أن يوجهها إلى جهة القبلة فتأبى عليه، تريد أن تمشي في جهة سيرها استعصت عليه، فيرى شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله عليه أن هذا مما لا يجب عليه إذا كانت مستعصية. نعم، إذا كانت مستعصية أو كانت مخطورة بغيرها، أي مربوطة بغيرها. فإذا تيسر الاستقبال فهذا هو الأصل، يعني عند تكبيرة الإحرام، وإن لم يتيسر ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبع على ظهر راحلته حيث كان وجهه، وهذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك في الحضر، فهذه سنة من سنن السفر، فما دام الشخص مسافرا وسواء كان على حيوان كالإبل والخيل ونحو ذلك من المركوبات، أو كان على هذه المركوبات الحديثة، فإذا كان في هذه المركوبات الحديثة فله أن يصلي على مركوبه. وقضية القبلة فيها كقضية استقبال القبلة على الإبل، وعلى الخيل وعلى غيرها من المركوبات، قد يتيسر وقد لا يتيسر. فالشخص قد يكون في مثل هذه المركوبات في موضع فيه ازدحام، نعم نعم تفضل، يكون في موضع فيه ازدحام ما يستطيع أن يتجه إلى جهة القبلة، نعم فلا يستطيع أن يتجه إلى جهة القبلة. وقد يكون هو السائق وفي أثناء سيره في خط سريع ما يستطيع أن يوجه السيارة إلى جهة القبلة، يتعسر عليه مثل هذا الفعل، وربما يكون فيه شيء من المخاطر عليه وعلى الآخرين. إذا أراد أن يوجه السيارة إلى جهة القبلة ربما هلك، وهلك من معه وهلك من اصطدم به، فقد لا يتيسر مثل هذا الفعل. وإذا قيله جنب واستقبل القبلة في انقطاع لسيره، وكلام نعم هذا الأمر وارد في الاستقبال في أثناء السير، أما أن يقطع سيره من أجل الاستقبال فلا يلزم أن يقطع سيره من أجل الاستقبال. لكن نعم نعم كونه يعني يجنب يحتاج إلى شيء من الوقت، قد يتيسر له ذلك وقد لا يتيسر له ذلك. وفي المركوب نعم الأمر فيه سهل، في المركوب يعني في الحيوانات الأمر فيه سهل، يمكن أن يدير بسهولة إلى جهة القبلة، يدير البعير بسهولة ويتجه إلى جهة سيره، ما يكون في ذلك كبير حرج. أما في مثل هذه المركوبات قد يكون في ذلك شيء من الحرج، إن كان متيسرا فعل هذا، يعني إذا كان متيسر له أن يجنب من غير مشقة عليه ويستقبل القبلة إن تيسر ذلك فهذا أمر حسن، إن لم يكن في ذلك حرج ولا مشقة، وإن لم يتيسر ذلك فكما عرفنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم قد يكون الأماكن ما هي مناسبة لأن يجنب السيارة، ما في مواضع مناسبة أن يوقف السيارة، لا عن يمينه ولا عن يساره، إما في أماكن مرتفعة ما في سعة لتجنيب السيارة، وإما ما نعم هناك أشياء محيطة بالطرقات ما في موضع لتجنيب السيارة، وإن جنبها في طرف الخط خشى على نفسه من السيارات القادمة. على كل إن تيسر إن تيسر فعل هذا، وإن كان في شيء من التأثير عليه والمشقة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ها مش شرط جميع المركوب، ما هو شرط، ها اي نعم ما هو شرط جميع المركوب، لكن السائق كيف يصنع، يحتاج ان يوجه السيارة. نعم كلامنا كان على السائق، اما من لم يكن سائقا فالأمر في حقه ايسر ان لم يكن هناك ازدحام، لكن اذا في ازدحام يتحسر عليه، وليس الغرض انه يلتفت إلى جهة القبلة يستقبل بجميع جسده القبلة، ما هو يلتفت إلى جهة القبلة ويقول الله أكبر، وإنما يستقبل القبلة بجميع بدنه. هذا قد لا يتيسر له في حال ركوبه إذا كان هناك ازدحام، لكن لما في ازدحام يستطيع أن يتوجه بجسده إلى جهة القبلة.